الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واختبى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، نعم، نواصل حديثنا على ما جاء في مختصر صحيح مسلم الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر لقاء وقفنا عند باب في الوسوسة من الإيمان، وذكر هناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه بل وتحتلناه إلى الباب الذي يليه، باب أكبر الكبائر. وتكلمنا على على ما جاء بهذا الباب في الحديث الأول، ولم نتم الكلام على الباب. قال في حديث أبي بكر نفيع بن حارث بن كلبة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا ننبئكم بأكبر الكبائر؟ بأكبر الكبائر، أكبر من ألفاظ التفضيل، أكبر، أصغر، أفضل، أسوأ، هذا يسمى من أفعال التفضيل، من أفعال التفضيل. يعني أن ما يلي هو أكبر من غيره من الذنوب والمعاصي التي هي كبيرة أصلا. لا يعني هذا أن هذا المذكور كبير وغيره ليس بكبيرة، بل هناك كبائر كثر، ولكن هذه التاليات هي أكبرهن. قال ثلاثا، أي كرر هذا الكلام ثلاثا، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يكرر الأمر ثلاثا حتى يفهم منه ويسمع ويحفظ عنه. قال: الإشراك بالله. الإشراك مصدر من أشرك يشرك إشراكا، من أشرك يشرك إشراكا، وهو أن يجعل شيئين معا. والتوحيد هو مصدر أيضا، فهو ضد الإشراك. إن وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا. طيب، الإشراك بالله، الإشراك بالله يكون بعدم إخلاص العبادة لله وحده. فإن لم يخلص الإنسان العبادة لله عد مشركا وجعل عمله حابطا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يصبح كأن لم يكن، يحبط، يسقط، يلغى، ينسف، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني بعثناه في الهواء ليكون كالهباء، وهي ذرات الرمل الصغيرة التي لا ترى إلا مع أشعة الضوء. قال: الإشراك بالله. فمن أشرك شركا أصغر أو أكبر فهو بخطر، أما الأكبر فإن مات صاحبه مصر عليه خلد بالنار، وأما الأصغر فإن مات وهو مصر عليه فهو محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الشرك أصغر وأكبر كله محبط بالعمل، بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجعل الشرك جنسا واحدا. وقال سبحانه إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ذلك. وقال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت، ولم يحدد نوع هذا الشرك. ولكن أدلة كثيرة تفيد بأن الشرك ليس هو كله واحد، وهناك شرك يسمى شرك الألفاظ وهو الحلف بغير الله ومثل اللون وأشياء يعني مثل ذلك، سمى شرك الألفاظ. شرك الألفاظ وإن كان شرك وهو أكبر من جميع الكبائر، إلا أنه أصغر من الشرك الأكبر المخلد وهو صرف العبادة لغير الله، أو صرف العبادة لغير الله كالذبح والنذر لغير الله، وكالدعاء دعاء غير الله، وكالخوف والرجاء، كالخوف من غير الله والخشية لغير الله والرجاء لغير الله والحب لغير الله والبغض لغير الله، وهكذا. هذه تسمى شركا أكبر يخرج من دائرة الإسلام ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار، خلد صاحبه في النار. قال وعقوق الوالدين، والعقوق صوره عديدة، عقوق الوالدين صوره عديدة ليست هي صورة واحدة فقط، بل له صور عديدة. من ذلك من عقوق الوالدين مهرهما وإظهار التذمر في وجوههما. قال عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف أقل كلمة قال التذمر، أف. وعادة يقول الإنسان وهو يمثل ما أمر به، ومع ذلك ينهى الله عز وجل عنها، ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. تنهرهما أي تزجرهما، تقول له اسكت، قل للوالد أو الوالدة اسكت أو اسكتي أو لا تتكلم أو اقعد أو لا تفعل كذا. هذا نعم لا يجوز، بل هو محرم يغضب الرب عز وجل. نعم، وقد أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين ولو كان كافرين مشركين. قال سبحانه إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر، فلا تطعهما هذا في أمر الشرك، في أمر العبادة المخالفة للشريعة الإسلامية، لكن في أمر الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. طلب منك شيء من أمور الدنيا لا يجوز لك التلكؤ، بل يجب أن تبادر وتطيع وقد جاء عن بعض السلف صور جميلة في البر. الذكر عن إن الحسن أو محمد بن سيرين أنه كان إذا جلس مع أمي على طعام لا يمد يده، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن تصل يدي إلى لقمة وصلت إلى عينها قبل يدي. انظر الى هذا البر، انظر الى هذا البر. ولذلك ينبغي ان يقوم الابناء بالبر لوالديهم، ومن عق والده عق ابناءه، كما تبين انسدام الديان بينه افعل ما شئت، كما تبين انسدام. ولو كان الاب او الام كافر فعق الولد المسلم في امر من امور الدنيا فانه يعاقبه الله عز وجل على ذلك، لأن الوالد حق عظيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله كيف أؤدي حق أبي علي؟ قال أن تجده مملوكا فتعتقه فقط، لأنه هو الذي كان سبب وجودك الحياة، فإذا وجدت مملوك هذا صعب. ولو كان في تلك الأزمة يمكن يكون يسير، اليوم في زماننا صعب، مستحيل أن يجد أب مملوك، ومستحيل لو وقع في أسر أو سجن يصعب على الولد أن يخلصه من ذلك. أيسر من ذلك أنك تكون حسن العشرة معه، أنك تكون حسن العشرة في أمور الدنيا. قال جئت متعب من العمل، فقال اذهب اشتري لنا خبز او اي شيء، او اذا نصلح السياره، او خذ هذا الشيء واذهب به الى اهل بني فلان، لا يحق لك ان تعتذر، لا يحق لك ان تعتذر. حتى لو شئت ان تعتذر فيجب ان تعتذر بلطف واحسان مع رضاهما، حتى لو قبل منك ورأيت في وجوههم الكراهة فإياك إياك. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني أريد أن أكتب في غزو، قال أي والديك؟ قال ألك من والديك أحد يعني حي؟ قال ليس لهما حي. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما باطلين يبكون عليه، خرج الجاد يبكون عليه. فقال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابقيتهما. وجاء الرجل قال اني اريد ان اكتب في غزوة كذا كذا، قال ألك من ام؟ قال نعم. قال فارجع اليها فالزم قدمها فان الجنه ثم. وكثير كثيرة هي تلك الأحاديث التي تدل على أهمية البر، بر الوالدين وحقوق الوالدين من الكبائر. والله عز وجل قد قرن حقه بحقهما، قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. فعلى الإنسان أن يراعي حق الوالدين، بل إنه حتى بعد موتهما تبرهما. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من بر والدي شيئا برهما به بعد موتهما؟ قال نعم، تتصدق عنهما وتدعو لهما وتصل الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما. ابن عمك، ابن عمتك، أنت زعلان معه، زعلان مع عمك، مع ابن عمك، مع عمتك، رغم أنك لابد أن تذهب، لأن أبوك هذا رحمه لن تشغل من طريقه تذهب إليه. قال وتزور صديقهما، كان له صديق، هذا الصديق تذهب إليه تزوره. لماذا؟ أولا برد أبيك، ثانيا إذا رآك هذا الصديق قال دعا لله، قال رحم الله من عقبك، رحم الله فلان خلف وراءه رجلا وهكذا، أو المرأة تقول للمرأة كذلك. فيجب على الإنسان أن يبر والديه ويبتعد عن العقوق، لأن العقوق خطر في محق البركة وفي زوال السعادة وفي قطع الحماية من الله. يغضب الله عز وجل عندما يعق الوالد والوالدة. وإذا كان بين الوالد والوالدة خلاف فإما أن تتدخل بالحسنى وإلا فابتعد، ولا تميل مع أحدهما ضد الآخر وتنابذ العداء، هذا من الخطأ. لا تؤدد النار بينهما، بل تصلح ما استطعت. لو كان الخلاف على مال، الوالد يريد من الوالد مال وهو لا يريد أن يعطيها وهي غضباء، كذا تأتي بمال وتقول الوالد يسلم عليك ويقول يتأسف وأعطاني هذا الظرف مقفل ما أدري وش هذا من عنده، وكذب. لكن هذا الكذب جائز ومأجور صاحبه، لأن فيه إصلاح ذات البيت خاصة بين الأبوين. وإذا علمت الأم يعني أن هذا من الوالد، ربما فتحت في هذا الموضوع، فربما قال لا لا أنا ما أعطيتك مال، هذا الولد يكذب، فعندئذ ستقبله كأمك. حتى الأب يرجع ويفكر هذا الولد كيف يريد الإصلاح وكيف. فلذلك ينبغي على الأبناء أن يتعاهدوا على الأمر ولو كان في تحصيل زوال الدنيا. بعض الناس من أجل مال يشتجر مع أمه، أمه تقول اترك هذا المال لأخيك، يقول لا والله باكر يا ولد اترك، أنا أقول مبتتك لا والله ما أترك ولا أترك، ويخرج وهي تبكي. فبالله كم لقطرة دمع من ابن. ولو ترك هذا الولد هذا المال، ولو كان في هذا المال غنى وإسعاد، من ترك هذا المال لله من أجل إسعاد أمه أو أبيه، والله لن يرى إلا خيرا. ربما عاش فقير، لكن يكفي الله عز وجل أشياء تهمه كثيرة، مرض، بين، مطالبة، هم، ذل. لكن إذا تعنت وقال لا أنا أريد حق، تقول له أغضب عليك قال أغضبي. بعض الأولاد أعوذ بالله من الجفوة، تقول لأمه سأغضب عليك يقول أغضبي. فمثل هذا كيف يجي الخير؟ مثل هذا حتى يعني لو أخذ المال وانصرف يبتغي الله عز وجل بما يصرف فيه المال وزيادة، حتى يجعله يطلب الناس ويسألهم، ربما ابتلاء بأمراض، ربما ابتلاء برئيس في العمل يدله، ربما ابتلاء بكذا وكذا. الإنسان يحرص، وإن كان صدق على الأجنبي لها شأن عظيم، فما ظنك بها على الوالد أو الوالدة أو لأجل الوالد الوالدة، إن هذا عمل عظيم. والحاصل أن من كان له أبوان حيان أو أحدهما حي فليجتهد ما استطاع إلى كسب رضاه وأن لا يموت إلا وهو عنه راض، وإن كان قد مات فليجتهد في صلته لهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا شهادة الزور أو قول الزور، وكم اليوم من شهادة الزور قول الزور. شهادة الزور شيء وقول الزور شيء. شهادة الزور إما بمعنى حضور الزور، كما قال عز وجل والذين لا يشهدون الزور لا يحضرونه. الزور هو الكذب، لا يحضرون مجالس الكذب لا يحضرونه. أو أنه يشهد، هو يشهد زورا وبهتانا، وكان هذا كثير ونسمع أن عند المحاكم أناس جعلوا تكسبهم من وراء شهادة الزور، يجلس عند المحكمة فيأتي تكسب معي قل نعم قل اسمع المدعى عليه اسمه فلان بن فلان بن فلان والدعوة كذا وأنا اسمي فلان بن فلان بن فلان وأمي اسمها فلانة بنت فلان وكذا وكذا، في معلومات يعرف أن القاضي سيسأل عنها. ويجي عند القاضي سأله قال نعم أعرف أعرفه، ما اسم أمه؟ قال اسم أمه كذا وكذا. في ظن القاضي أنه بأن أعرف، قال إنما أدى ذلك زورا، وهذا أمره خطير وكبير. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، متكئ يعني على وسادة على أحد جنبين اليمين أو اليسار، لكن لما وصل عند هذه جلس. طيب هل جلس لأن الزور شهادة الزور أعظم من الإشراك؟ لأنه يعني صار الإشراك بالله وكان متكئ ما جلس، لكن لما جاء عند شهادة الزور قال وكان متكئا فجلس. هذا الجلوس إما أن يكون للتحذير منها جميعا، أو قد يكون لعارض عرض له أراد أن يجلس يستريح، أو قد يكون لإظهار أن شهادة الزور والزور هو أول طريق الشرك، وأول طريق الشرك لأن الزور كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ولا يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يصبح عند الله كذابا كذاب، وربما أصبح كذابا حتى في شهادة لا إله إلا الله يقولها ويكفر بها من قلبه. إذن هذا أمر خطير. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا؟ أزعجهم؟ لا، أشفقوا عليه كثرة ما يرددها، أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما رددها مرارا لكون الأمر خطير، كون الأمر خطير جدا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. وهل هن سبع حصرا؟ لا، إنما هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا هي كثيرة، هي كثيرة. ونلاحظ أن هذه السبع الموبقة لم يرد فيهن عقوق الوالدين ولا قول الزور، ما ورد فيها. قال قيل يا رسول الله وما هن، يعني هذه الموبقات المهلكات؟ قال الشرك بالله. قال الشرك بالله موجود هنا في الحديث الأول، والسحر. قال السحر غير موجود في الحديث الأول. هل السحر ليس من أكبر الكبائر؟ بل هو من أكبر الكبائر وهو من الموبقات. وهناك ذكر عقوق الوالدين، هل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكنه ليس من الموبقات؟ بلى، هو من الموبقات. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس فقد هذا غير موجود فيه أكبر الكبائر. هل معناه أنه ليس من أكبر الكبائر؟ لا، بل هو من أكبر الكبائر. لكن هذه نماذج، سواء ما جاء بحديث أكبر الكبائر أو ما جاء بحديث سبع الموبقات، هذه إنما نماذج فقط، نماذج فقط. وإلا الموبقات المهلكات التي هي كبائر الذنوب كثيرة، كثيرة، وعلى الإنسان يجتهد في الابتعاد عنها. قال قلنا وما هنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وتقدم لكم معنى الشرك بالله والسحر. السحر هو عمل لطيف خفيف، لطيف يعني خفيف يعني ما يعرف،
ليس له جلبة ولا ضجة. والسحر كفر، لماذا؟ لأن الساحر يستعين بالجن، والجن لا يخدمون الساحر حتى يكفر بالله. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. إيش يعلمانه؟ يا أخوة الملكان ماذا يعلمان الناس؟ السحر، سحر. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة بمعنى أن الله أنزلنا حتى نكون فتنة، ابتلاء للناس، هل يأخذون السحر أم يتركونه؟ والله حذرهم منهم ألا تأخذ السحر. إذا جاءوا إلى السحر ويحذرهم من الملكان فإذا أصروا على أخذه يكونون كفار. قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون بما يفرقون به بين المرء وزوجه وما أمرهم من نبي أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه، اشترى هذا السحر بإيش يشتريه؟ ما الثمن؟ يا أخوان ما الثمن؟ عقيدته، دينه، أنك تبيع الدين للساحر للجن. إذا جاء الإنسان يتعلم السحر أول ما يفعلون ما يطلبون منه يقولون: اذبح ديك أسود باسم سيد الجان، اذبح يرضى سيد الجان. يقولون: طأ على المصحف، ضعه في الأرض وقف عليه هكذا. وهكذا يأتون بكفر فحتى يكفر. فالسحر كفر، ولذلك حتى من جاء للساحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كافر، قال: من أتى كان عرضه وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد. ينبغي الحذر من السحر، وهو من أكبر الكبائر أيضا. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس هنا عامة مطلقة، ليس النفس المسلمة فقط، وإن كانت النفس المسلمة هي أول النفوس المعصومة، أول الأنفس المعصومة التي لا يجوز إزهاقها بدون حق، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق ما هو؟ الحق أن يكون قاتلا أو ساحرا أو زانيا أو مفسدا. زاني يكون زاني محصن، هؤلاء يقتلون، غيرهم ما يقتل. وهؤلاء قتلهم يكون على يد الوالي لا على يد العامة، وإذا كان الدنيا فوضى تصير الدنيا فوضى، مثل ما كان يحصل قديما ولا يحصل الآن في بلاد اليمن. قد يقتل رجل رجل فتأتي قبيلة ذلك المقتول فتقتل أي رجل من قبيلة القاتل، ابن عم ابن خال، يقتلونه. هذا ما يجوز، هذا ما لا يجوز، هذا يفساد الأرض. لذلك قال: وقتل النفس التي حرم الله بالحق. قد يكون تكون النفس كافرة لكنها معصومة، كافر يعيش بين غارين المسلمين، أعطي دول إسلامية فيها كفار يعيشوا، بعض من أهل البلد مواطنين، دول ما فيه في لبنان وفي سوريا وفي الأردن ومصر واليمن والمغرب وتونس وفلسطين، كل بلاد الإسلام فيها مسلمين كفار. الكافر إذا ظل يعيش في بلاد المسلمين من غير أن يؤذيهم ولا يحدث يعني شيء فإن هذا لا يقتل، لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. قال: وأكل الربا. وكذلك إذا ذهبت إلى بلادهم بعهد، ها
يعني يفجرون يقتلون أمريكي جاي للسعودية مثلا للعمل أو لأي شيء، ما يدخل إنسان إلى البلد السعودية مثلا، فيأتي بيقعوا بعض هؤلاء الخوارج المفسدين فيعمل ليه يقتلهم. هذا قتل نفس معصوم ولو كانت كافرة، لكنها معصومة بعصمة الإسلام لها بالعهد والميثاق. هذا الأمريكي لو لم يعطى عهد والميثاق أن تعالى نحميك ما جاء. أنا لما حصلت الفوضى من اليمن السفارات الأوروبية انسحبوا عمالهم وكذا وقالوا لا أحد يخرج إلى الشوارع لأنه ضاع عهد الميثاق. ولا يجوز أن يأتي الملك أو رئيس الدولة يعطي عهد الميثاق ثم يأتي إنسان من عامة الناس ويخبره في عهده إذا يكتب أو يروع الآمنين، هذا لا يجوز ولو كان الكفار. هذا الدين دين إصلاح ليس دين إفساد، دين رحمة ليس دين قسوة، هذا دين يعني يمير الأرض لا يظلمها. لكن انظر الآن الأماكن الشعبية هذا البلاء، هل فيها ظلم أم نور؟ ظلمة ظلمة. انظر الصومال براد، حتى الكهرباء ما في، من ما يشغل الكهرباء؟ إذا جاء يشغل الكهرباء يخشى ما أحد يقتله. وانظر في يعني كل بلاد في هذا الأمر الآن حاصل الأمر في اليمن، انظر كيف حاله ناس تخاف. وهذا لا يجوز ترويع الآمنين وقتل الأنفس المعصومة والأبرياء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم حتى إن القتل للنفس التي تستحق القتل إنما يكون على يد الوالي وبأمر منه، ليش على يد العامة؟ أما غير تفوضى تفوضى. يقول لا يصلح الناس لا صلاة لهم، لابد من الصلاة يعني السادس الناس الذين لهم كلمة ومنزلة. ما قيمة الرئيس الملك إذا كان يقول مثلا الناس تعالوا بلدي وأنا أحميكم ثم تأتي أنت تنقض كلمته؟ ما قيمة هذا الملك وهذا الرئيس؟ خلاص لابد من أن يعني تعقل. قال يأكل الربا، نعم الربا قليل كثير حرام لا يجوز، ولا يوجد عذر مسوغ، ولا أنا مضطر. بعضهم اليوم يقول طيب أنا مضطر البيت بنيت نصه وبقي كيف أعمل؟ لا بد أذهب إلى البنك وأخذ، أو أذهب إلى فلان يعطيني وأرد له بزيادة. أقول لا يا أخي لا يجوز، تبني بيتا في الأرض وبيتا في النار ما يصلح. بيت الأرض ستموت وتتركه وينتفع به من وراءك من وراءك، يبيعوه يستفيد منه ولا إثم عليه، وأما أنت فقد بنيت به بيتا في النار. لا يجوز، لا يوجد عذر أبدا. نعم السلام عليكم. وقتش أن تقول لو أن إنسان وضع ماله في بنك إسلامي ليس فيه ربا، قال أولا أن تقول هي ما هي ربا إذا ما في شيء ولا مكان للسؤال هنا. لكن لو أنه أراد أن يضع ماله في بنك ربوي نقول أولا أن لا يضع، لكن لو قال ما عندي بديل، ما عندي بديل ماذا أصنع؟ نقول تضعه في الحساب الجاري، لا تضعه في حساب التوفير، لأن الحساب الجاري ليس فيه ربا، ما يعطونك ربا عليه، حساب التوفير يعطونك ربا عليه. ثم لا تضع فيه إلا ما تحتاج فعلا أن تضعه فيه، وإلا اسحبه، خذه إما في حوزتك أو يعني في مكان آخر أو بنك آخر. ولو قد يعني بعض الأخوة في الغرب يسألوننا يقولون عندنا أموال والبنوك هناك ربوية وهناك عندهم نظام، تضع البيوت في بنك ربوي لا بد يحطوا ربا. تقول لهم انا ما اريد الربا، يقولون لا لازم تاخذه. خذوه كيف تتصرف فيه؟ خرج السنافه كذا. نعم. طيب نعم. نقول هذا الانسان عنده بنك ربوي، هذا البنك ربوي، نعم، ماذا يصنع؟ قلنا لو ان يضعه في حساب جاري، ما يفعله البنك هذا بينه وبين الله، فانت تعامل معه في الربا. ان وجدت بنكا صافيا نقيا فضع مالك فيه، وان لم تجد فلا حيلة لك الا هذا، ولست مشارك في الربا. بعض اخواننا يقولون نحن نضع اموالنا في بنوك ربوية في الغرب، ناخذ للدراسة العمل ونضع اموالنا فيها، فاذا وضعنا اموال فيها عملوها يعني جعلوها تشتغل في الربا، ثم يعطونا الفوائد، ناتي من الرصيد ونجد فيه زيادة، ونقول له ما نريد هذا الربا، يقول لا تأخذه. نقول هنا خرجت فتوتان يعني العلم، فتوى تقول خذه واصرفه في مصارف عامة كالطرق والحمامات للمسلمين، خاصة للمسلمين، وفتوى أخرى تقول دعه وتصر أن لا تأخذه، وقلنا أن ديني يحرم عليه هذا، وهذه بحد ذاتها دعوة تقدمها لهؤلاء الكفار، لأنهم سيقولون أي دين هذا الذي يجعل الناس ما يأخذون هذا المال الربا، دعونا نتعلم ما هذا الدين، ثم يقبلون على الدين. وعلى كل حال أي الفترتين أخذته إن شاء الله ما عليك من حرج. وإذا كان الإنسان وضع ماله في بنك يعني يبيع بضائع لا يملكها، هذا حرام، لكن ليس ربا. بيع البضائع التي لا يملكها الإنسان هذا ليس ربا، لكنه حرام، مثل بيع الدخان ليس ربا لكنه حرام، مثل بيع الخمر حرام لكنه ليس ربا. الربا شيء وهذا شيء ثاني. نعم. قالوا أكل مال اليتيم لأنه ليس له من عائل يصد عنه عدوان المعتدين، فيأتي هذا يأكل ماله، ويكون قد يكون هو العائل يقول أنا يعني الناظر على مال هذا اليتيم، ثم يختص نفسه بمال، لأن اليتيم ما يعرف يحصي، هذا حرام، إنما يأكلون في بطون النار، يقول الله عز وجل على الإنسان يحذر. لكن لك أن تشتغل لليتيم، تشتغل لليتيم، تأخذ ماله الشكر وتأخذ نسبة مثل ما يأخذ أي أحد السوق، نفس النسبة اللي يأخذ أي أحد جائز. نعم. قال التولي يوم الزحف، الزحف عندما يزحف الجيش المسلم نحو الجيش الكافر ليقاتله، هنا في هذه الأثناء لو تولى ورجع فإنه قد ارتكب كبيرا كبيرا. لماذا؟ لأنه سيضعف المسلمين ويطمع الكافرين فيه. وأما إذا كان تولى من أجل تكتيك قتال خطة قتالية، أو رأى أن تلك المجموعة المسلمة بحاجة إلى المدد إلى الإمداد، والذين يقاتلون من الكفار أكثر منهم فينضم إليهم، هذا لا حرج فيه. من يتولى هاربا على حرام. قال وقد المحصنات المؤمنات، وهذه جريمة عظيمة يقع فيها كثير المسلمين، كثير يقعون فيها، تكلمون في أعراض الناس، فلانة فيها، فلانة ما يخطيها، فلانة تأخذ مع الرجال، فلانة تكلم، فلانة كذا، فلانة، هذا لا يجوز، لأن عرض المرأة كالزجاج متى كسر لا يصلح، خلاص لا يصلح. فإذا تكلم إنسان في عرض امرأة مسلمة فإنه قد آذاها ألم بالغ، ألم بالغ جدا، والله لو ربما قتل أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها كان أرحم عندها من أن يتكلم في عرضها، كان أرحم عندها من أن يتكلم في عرضها، لأن هذا اللي تكلم في عرضها تتأذى، ستجتربها النساء، وسيعرض عنها الرجال الخطاب، ما أحد يرضى أن يتزوج امرأة زانية أو امرأة مشهورة بهذا الأمر، فلما يخرج هذا ويشيع هذا فإن هذا حرام. بل الواجب لو فعلا رأى من هذه القبائح يستر عليها وينصحها، يستر عليها وينصحها، إلا إذا وقعت في قبضة السلطان وأقيم عليها العقاب هذا يجب أن يشهر. ما يجي إنسان يقول طيب خلاص امرأة زنت قبض عليها، قبض على الشرطة أو الهيئة أو كذا، ليش يأتون بأمام الناس يقيمون عليها الحد؟ قل لا، بعد القبض عليها متلبسة بالجرم لا بد من أن تشهر حتى تخاف الأخريات، تخاف الأخريات ما يقدمنا على هذا العمل. لكن لو كان العقاب يعني سرا ما تخاف الأخريات. ولذلك عندنا القصاص، قطع الرأس، قطع اليد للسارق، الرجل، الجلد، يكون علنا لأنه يجعل من في قلبه مرض يخاف. وإن اشتغل الناس على الأعراض والأرواح والأموال وصارت الدنيا فوضى. لكن إذا إنسان عرف أن الإنسان شابه والله يعني يتكلم رجل أو كذا يستر عليها ثم يعرفها ويتق الله يا عم تقوى، اتق الله لا تفعل هذا، وإن فعلت مرة أخرى سأفعلك تخويف، لكن لا يتكلم عند أحد بل يسكت. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أسأل الله مني وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر لأني عندي ارتباط، ولعلنا إن شاء الله نكتفي في لقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.